تطهير فينا، وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاساتكم، ومن كل أصنامكم أطهركم، وأعطيكم قلبا جديدا، وأجعل روحا جديدا في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم، وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم، وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون بها. بصوا للآيات دي تاني من 25 ل 27. ربنا هيعمل عدة حاجات. أول حاجة إنه هيطهر. أرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون. زي ماء النجاسة بالظبط اللي ربنا هيغسلهم، ومش بس هيكتفي بغسلهم، لكن اكتر من كده بعد ما يغسلهم وينظفهم هيخلق فيهم خلقة جديدة، لانه بيقول هرش عليكم ماء طاهر فتطهرون من كل نجاساتكم ومن كل اصنامكم اطهركم. بعدين اخلق فيكم بقى خلقة جديدة، أعطيكم قلبا جديدا، وأجعل روحا جديدة في داخلكم، أنزع قلب الحجر. ما هو قلب الحجر ده القلب اللي اتأسى بالخطية، وكلمة أنزع يعني مش بس هشيل، لكن هشيل كمان بإيه؟ بقوة، لأن الخطية بتبقى لازقة فينا، ثابتة فينا، محتاجة القوة عشان الله ينزعها من داخلنا. أنزع قلب حجر من لحمكم، قلب القاسي بالخطية والشهوة، وأعطيكم قلب لحم، أخلقكم خلقة جديدة، أغير الطبيعة. مش بس كده، وتالت حاجة، وأجعل روحي في داخلكم، أجي أسكن فيكم بروحي، فتسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون بيها. يبقى عندكم قدرة أنكم تعيشوا الحياة الجديدة. ثلاث حاجات ربنا هيعملها: يرش ماء طاهر علينا فنطهر، يغير طبيعتنا لأنه يخلق فينا قلب جديد وينزع القلب الحجري، وثالث حاجة يسكن روحه في داخلنا، يستقر روحه في داخلنا. الافعال دي احنا خدناها ازاي؟ ها، خدنا بالتطهير، وخدنا تغيير الطبيعة وحلول الروح القدس. فين؟ في المعمودية، في سر المعمودية. طب وايه تجديد سر المعمودية في حياتنا باستمرار؟ اللي بيجدد فاعلية المعمودية، اللي بنسميها معمودية تانية، التوبة والاعتراف، هي دي الوسيلة اللي ربنا ادهلنا ان احنا نتجدد، نتطهر يوما فيوم، وان الانسان العتيق ينخلع منا، لانه بيبقى لازق مش عايز يسيبنا واحنا مش عايزين نسيبه، ونلبس الجديد الفاخر الذي يتجدد بحسب صورة الله خالقه يوما فيوما. يعني كل يوم بنعيشه صورة الجديد تزيد فينا، وصورة العتيق تنمحي منا، لان في صراع ان العتيق تملي الانسان يقول عليه اطيب، مش عايز يقبل الجديد. فهنا ربنا ادانا الفكر ده، هو ان القلب اللي فيه المشاعر ومنه الافكار والنيات يتنزع منا القلب اللحم، القلب الحجري او القلب الشهواني، ويدينا القلب اللحمي اللي بينبض بالحياة، اللي بينبض بالروح القدس. ده عمل المسيح. واحنا في كل جهادنا اللي بنجهده على الارض هو ان احنا ناخد هذا العمل في حياتنا، ان احنا باستمرار نتمتع بهذا الماء المرشوش ليس على اجسادنا ولكن على ضمائرنا. الماء المرشوش على ضمائرنا عشان ما يبقالناش ضمير ملوث بالخطية، ملوث بالاسم، ملوث بالشهوة. لما الطبيعة الجديدة دي ناخدها يتصنع فينا اشياء عظيمة جدا. وتسكنون الارض التي اعطيت اباءكم اياها وتكونون لي شعبا وانا اكون لكم الها. ما يبقاش في فاصل بيني وبين الله، انا ملك لله والله لي، حبيبي لي وانا له. النجاسة او الخطية هي الفاصل اللي بيفصلني عن الله، هي العائق اللي بيعقني عن الله. واخلصكم من كل نجاساتكم، حط خط تحت كلمة كل. كل نجاسة داخلة فينا، نجاسة الموت، نجاسة الشهوة، نجاسة الغضب. النجاسة هي كل ما هو عكس القداسة، كل ما هو غريب عن طبيعة الله، مش بس النجاسة اللي هي الجنس، لكن كل ما هو غريب عن طبيعة الله. أخلصكم من كل نجاساتكم وأدعو الحنطة أكثرها ولا أضع عليكم جوعا. لأن النجاسة هي حالة جوع، الخطية هي حالة جوع. واكثر ثمر الشجر وغلة الحقل لكي لا تنالوا بعد عار الجوع بين الأمم. فتذكرون طرقكم الردية وأعمالكم غير الصالحة، وتنقطون أنفسكم أمام وجوهكم من أجل آثامكم وعلى رجساتكم. لا من أجلكم أنا صانع، يقول السيد الرب، فليكن معلوما لكم، فاخجلوا واخذوا من طرقكم يا بيت إسرائيل. هكذا قال السيد الرب في يوم تطهيري إياكم من كل آثامكم. مش هعمل العمل ده لانكم انتم مستحقين. ربنا لما اداهم شريعة العجلة الحمراء ما كانش لانهم مستحقين، لكن لاجل تحننوا عليهم. هم كلهم كانوا مستوجبين موت النجاسة، لكن الله من تحننه لا يشاء ان الانسان يهلك في نجاسته. في يوم تطهيري اياكم من كل اثامكم اسكنكم في المدن، فتبنى الخرب وتفلح الأرض الخربة عوضا عن كونها خربة أمام عيني كل عابر. فيقولون هذه الأرض الخربة، كل نفس خاطئة هي أرض خربانة، كل نفس خاطئة هي نفس خربانة، نفس مدمرة. لكن الله عندما يطهرها ويعيد خلقتها الناس كلها تتعجب، مين اللي خلى الأرض الخربة دي صارت كجنة عدن؟ رجع الإنسان لمجده الأول. هذه المدن الخربة والمكفرة والمنهدمة بقت مدن محصنة، معمورة، قوية. فتعلم الأمم الذين تركوا حولكم إني أنا الرب بنيت المنهدمة وغرست المكفرة، أنا الرب تكلم وسأفعل. فالله هنا بيتكلم عن تطهيره لينا وعن خلقته الجديدة اللي هيخلقها فينا بنعمة روح القدوس. عشان كده بقت فاعلية دم العجلة ورمادها اللي مرشوش ما بقاش فقط يؤدي الى طهارة الجسد، لكن دم المسيح وروح القدوس يؤدي الى طهارة الضمير وطهارة النفس وطهارة الإرادة والفكر والمشاعر.
نرجع تاني لسفر العدد صح 19 عدد 14. هذه الشريعة، إذا مات إنسان في خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من كان في الخيمة يكون نجسا 7 أيام. شوفوا قدرة النجاسة على الانتشار قد إيه. لو واحد مات في الخيمة وكان في ناس جوه الخيمة، كل الناس اللي جوه الخيمة يصيروا نجسين، وكأن الموت ساد على الجميع. طبعا الخيمة دي لو اعتبرناها العالم اللي احنا عايشين فيه، طبعا كل يوم ملايين من البشر بيموتوا بالخطية واحنا موجودين معاهم في نفس الخيمة، خطية اللي سادت على الجميع. يكون ناجسا 7 أيام. كل إناء مفتوح ليس عليه سداد عصابة فإنه نجس. ده مش بس الناس اللي هتتنجس كمان، ده حتى الأشياء اللي موجودة جوه الخيمة طالما مش مقفول عليها. كل إناء ما عليهوش غطا، ما عليهوش فلة، ما عليهوش سدادة، كل إناء مفتوح يتنجس. وكأن النجاسة دي بتنتشر في الهواء اللي داخل في كل شيء. خدوا بالكوا، كل إناء مفتوح، كل إنسان مفتوح، فكره مفتوح على النجاسة. عايز أعرف، أنا مش عايش في العالم، عندي رغبة أن أنا أعرف كل حاجة في العالم. وأه لو الفكر انفتح على العالم، فتح على النت وعلى الدش، والفكر انفتح على اللذة، والفكر انفتح على الخطية، الناس كلها عايشة كده، والناس كلها بتعمل كده، الناس كلها بتشوف، والناس كلها بتتفرج. من الفكر المفتوح، الرغبة في المعرفة هي اللي ضيعت الإنسان من أول آدم، لأنهم حبوا يعرفوا الخير والشر، عايزين نعرف. فالمشكلة أنهم عرفوا، بس عرفوا الخير وما قدروش يعيشوه، وعرفوا الشر وما قدروش يسيبوه. الرغبة في المعرفة رغبة شديدة جدا داخل الإنسان، والإنسان بحواسه المفتوحة عايز يدخل كل حاجة جواه. عينين مفتوحة، ودانه اللي مفتوحة، بقه اللي مفتوح، معلهوش سدادة. صار الإنسان متنجسا كليا.
علشان كده المرنم بيقول في المزمور بتاعه: ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. وبيقول في مزمور النوم: سبح الرب يا أورشليم، سبح إلهك يا صهيون، لأنه قوى مغاليق أبوابك. إزاي الإنسان يطلب من ربنا أن ربنا يحط سدادة علشان النجاسة ما تخشش جواه؟ مش اي فكر، مش اي مشاعر تقدر تخش تنجس في داخله. الحواس الخمسة بتاعت الانسان هي اللي بينفتح بيها الانسان على العالم الخارجي. يا رب قدس عيني، قدس وداني، قدس كل حواسي علشان ما تعرضش للنجاسة. الروح القدس هو اللي يقدس كل هذه الحواس، مداخل ومخارج النفس، ويقوي مغاليق النفس عشان تعرف تتحكم مين اللي يدخل ومين اللي ما يخشش. كل إناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فإنه نجس، وكل من مس على وجه الصحراء قتيلا بالسيف أو ميتا أو عظم إنسان أو قبرا يكون نجسا 7 أيام، وهنا رقم 7 هو كمال أيام حياته على الأرض، قدرة الموت على تنجيس الإنسان. لكن هنا بيصر أنه يوضح أن القتيل أو العظم ده عظم إنسان، ما هوش حيوان، لأن الحيوان غير قابل للخطية. الإنسان تملي بيخطئ بواسطة الفكر اللي بيتميز بيه عن الحيوان. لكن في طريق للتطهير، فيأخذون للنجس من غبار حريق ذبيحة الخطية ويجعل عليه ماء حيا في إناء. ماء حي يعني ماء جاري ياخده من الغبار من رماد الحريق ويحط عليه الماء الجاري. والمسيح اتكلم كتير عن الماء الحي، أعطاك ماء حي زي ما قال للمرأة السامرية، الماء اللي فيه حياة اللي فيه قدرة، ما هوش ماء راكد، مش ماء بير زي اللي اتكلمت عنه المرأة السامرية وكانت بتفتخر ان يعقوب ادانا مية البير، لكن الماء الحي ده الماء الجاري اللي ينظف باستمرار. ويأخذ رجل طاهر ذوفة، نبات الزوفة ده اللي بيتميز بانه يمتص السوائل، ويغمسها في الماء وينضح على الخيمة وعلى جميع الأمتعة وعلى الأنفس الذين كانوا هناك وعلى الذي مس العظم أو القتيل أو الميت أو القبر. وماء النجاسة اللي بيطهر ده كان إشارة إلى المعمودية، المعمودية اللي لازم تغطي ماءها الإنسان كله وكل ما يملك وكل ما يحتويه في داخله. وبنشوف ان المعمودية دي بتتجدد باستمرار بماء التوبة او في سر التوبة، لان التوبة تعتبر معمودية ثانية. فطول ما نعيش في العالم، طول ما نعيش في الصحراء، احتكاكي بالعالم في دوافع وفي مناظر وفي رغبات وفي تلامسات وفي احتكاكات بكل ما في العالم من نجاسة. فالإنسان محتاج باستمرار انه يتنضح عليه من هذا الماء الطاهر. وهنا بيقول يأخذ رجل طاهر، مش شرط انه يكون كاهن، لكن لا، رجل اختبر حياة الطهارة او انسان اختبر حياة الطهارة وينضح من الطهارة اللي فيه على الآخرين. ينضح الطاهر على النجس في اليوم 3 وفي اليوم 7، ويطهره في اليوم 7 فتكمل طهارة الإنسان في نهاية أيام حياته، لأن اليوم 7 ده إشارة إلى اكتمال الزمن أو نهاية حياة الإنسان. وفي اليوم 3 ده الإنسان اللي ياخد فعالية القيامة، القيامة اللي نقلت لنا كل مفاعيل الصليب من تطهير ومن الدم والمية اللي خرجوا من جنب المسيح على عود الصليب. فيغسل ثيابه ويرحض بماء فيكون طاهرا في المساء. وأما الإنسان الذي يتنجس ولا يتطهر فتبات تلك النفس من بين الجماعة لأنه نجس مقدس الرب. المقصود هنا بمقدس الرب المحلة اللي بيعيشوا فيها، لأنها كانت كلها مقدسة وفي وسطها خيمة الاجتماع. لكن مقدس الرب هنا يشير لكل نفس فينا، لأن كل واحد فينا هيكل الله وروح الله ساكن فينا. فالنفس اللي ترفض أنها تتطهر أو تهمل في تطهيرها أو تطهير نفسها تبات تلك النفس لأنها نجست مقدس الرب. عشان كده احنا محتاجين باستمرار أن احنا ناخد فعالية التطهير، مش بس في المعمودية لكن بتجديد المعمودية دي من خلال التوبة اليومية اللي الإنسان بيعيشها لألا ينجس مقدس الرب، لأن ربنا عايز يعيش في حياة كل واحد فينا. ماء النجاسة لم يرش عليه إنه نجس، فتكون لهم فريضة ظهرية تستمر معهم طول أيام حياتهم وغربتهم وتجوالهم على الأرض. لكن هنا بيورينا قد ايه ان الرمز عاجز على انه يحقق فعلا الطهارة الكاملة، كان الرمز بس يؤدي إلى طهارة الجسد لكن ما يقدرش يؤدي إلى طهارة الضمير وإلى طهارة النفس والروح. وقدرة النجاسة على الانتشار فظيعة، عشان كده يقول والذي رش ماء النجاسة يغسل ثيابه، والذي مس ماء النجاسة يكون نجسا إلى المساء، هو نفسه كمان يتنجس. وكل ما مسه النجس يتنجس، والنفس التي تمسه تكون نجسة إلى المساء. فهنا بيورينا مدى عجز الطقس وعدم كفاية الناموس للتطهير إلى التمام، لراحة الضمير وراحة النفس وغسل الروح، لكن بنشوف أن دم المسيح يؤدي إلى تطهير تام أو كامل أو بيرفكت زي ما بيقول في الرسالة للعبرانيين. في 4 أشخاص لمسهم المسيح بالرغم من نجاستهم، وكانت قدرة المسيح عجيبة جدا لتطهير 4 دول اللي كانوا بحكم الناموس يعتبروا نجسين. أول شخصية المرأة نازفة الدم، لأن نازفة الدم في حكم الشريعة نجسة، لكن مست المسيح والمسيح أعطاها تطهير وقف ينبوع دمها. الأبرص اللي كان يعتبر أيضا في حكم الشريعة نجس وما كانش يقدر يختلط بالناس ولازم يبعد عنهم، وإذ دخل في وسط مجتمع يفضل يصرخ أبرص نجس 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 عشان الناس تبعد عنه. فلما تقدم للمسيح وقال له إن أردت تقدر أن تطهرني، فيقول الكتاب إن المسيح تحنن ولمسه وقال له أريد فأطهر. الشخصية الثالثة الزانية. الزناه كانوا يعتبروا في حكم الشريعة نجاسة، اللي جات وغسلت رجليه بدموعها وبلتها ومسحتها بشعر رأسها وكانت تقبل قدميه، لدرجة ان سمعان الأبرص سمعان الفريسي قال لو علم من هذه التي لمسته وما حالها انها خاطئة دي نجسته. لكن المسيح كان عارف كويس والمسيح غفر لتلك المرأة الزانية. الشخصية الرابعة ان المسيح لمس الموتى. طبيسة او ابنة ييروس المسيح تقدم وامسكها واقامها من يدها. الشاب ابن ارملة نايين يقول المسيح انه تقدم ولمس النعش وقال له ايها الشاب لك اقول قم. تلامس المسيح مع نجاسة البشرية، تلامس المسيح مع قبر العاذر، العاذر هلمة خارجا. فهنا كل اللي كانوا في حكم شريعة العهد القديم نجسين، المسيح بلمسة منه تلامس معهم، وكانوا يقولوا عليه محب للعشارين والخطاه وللذناة اللي هم في حكم الشريعة كلهم نجسين. زي الشمس لما تشرق على كوم الزبالة، مش الزبالة هي اللي بتنجس الشمس، لكن الشمس هي اللي بتطهر الزبالة. عشان كده الموت اللي كان بيسود على الجميع وكان يؤدي الى نجاسة الجميع، الموت ده فقد نجاسته ولم تعد له قدرة على النجاسة بدخول المسيح فيه. لما المسيح دخل جوه الموت والمسيح اتحط جوه القبر، أسقط كل سلطان للنجاسة في حياة الإنسان، وبقى بدل من قدرة النجاسة على أنها تنتشر، لمسة المسيح هي اللي تقدر تطهر، وهي اللي تقدر تنقل بر المسيح وقدسة المسيح ونقوة المسيح للبشرية كلها. إصحاح 20 يقول أتى بنو إسرائيل الجماعة كلها إلى برية صين في الشهر الأول، وأقام الشعب في قادش، وماتت هناك مريم ودفنت هناك. بعد 40 سنة من خروج شعب إسرائيل يرجعوا لنفس النقطة اللي ابتدوا منها. بعد 38 سنة من التذمر اللي تذمروا شعب إسرائيل لما أرسلوا الجواسيس ورجعوا شككوا الناس في إمكانية دخولهم أرض الموعد، وربنا حرم الجيل ده كله، ابتدى الجيل القديم ده كله يفنى في البرية. وكان الثلاثة الكبار اللي قادوا الشعب موسى وهارون ومريم أخت هارون ابتدوا يتساقطوا واحد وراء الآخر. وكأن هنا بيقول وماتت هناك مريم، لكن الموت ده مش هينجس لأن ربنا كان اداهم شريعة التطهير. ماتت مريم مرنمة إسرائيل وهي في عمر 130 سنة، ودفنت في برية سين. ما زال الشعب عمال يتساقط لكي ما يفنى الجيل اللي كان عنده عدم الإيمان وعدم الطاعة. وهنا بنشوف بردك ان الجيل اللي موجود ما زال مستمر على نظام أبائه وخطية أبائه، وبيكرروا نفس الموقف في نفس المكان. ولم يكن نائل الجماعة فاجتمعوا على موسى وهارون، وخاصم الشعب موسى وكلموه قائلين ليتنا فنينا فناء إخوتنا أمام الرب، لماذا أتيتما بجماعة الرب إلى هذه البرية لكي نموت فيها نحن ومواشينا؟ ولماذا أصعدتمانا من مصر لتأتي بنا إلى هذا المكان الرديء ليس هو مكان زرع وتين وكرم ورمان ولا فيه ماء للشرب؟ لو تفتكروا في سفر الخروج إصحاح 17 في نفس المكان الشعب كان عطش، وربنا قال لموسى اضرب الصخرة وخرج من الصخرة ماء. رجعوا يكرروا نفس المشكلة تاني مرة تاني، وكأنهم ما زالوا مستمرين على خطيتهم، على عدم الإيمان وعدم الطاعة، بل عدم الرؤية. ما كانوش شايفين حلاوة الحياة مع ربنا، عشان كده كان عندهم أسئلة كتير، لماذا لماذا لماذا، عمالين يكرروا العبارة دي، ليتنا فنينا فناء إخواتنا اللي ماتوا بالحريق واللي ماتوا بالوباء واللي ماتوا بالأرض اللي فتحت وابتلعتها ابتلعتهم بسبب عدم الطاعة وعدم الإيمان. ليتنا فنينا فناء إخواتنا أمام الرب، لماذا أتيتما بجماعة الرب إلى هذه البرية؟ شكوى وتمنيات كلها خاطئة لكي نموت فيها. دلوقتي انتوا زعلانين انكم هتموتوا، ما انتوا لسه بتقولوا ليتنا فنينا فناء إخواتنا. لكن هو الإنسان اللي مش عارف هو عايز ايه، الإنسان اللي في حالة تذمر باستمرار. لماذا أصعدتمانا من مصر لتأتي بنا إلى هذا المكان الردي؟ بقت دلوقتي رفقة ربنا شيء ردي، مش قادرين يشوفوا حلاوة الحياة مع ربنا اللي نزل لهم المن والسلوى وطلع لهم مية من الصخرة واللي عبرهم البحر واللي رعاهم طول الفترة اللي فاتت، حتى أن ثيابهم لم تبلى عليهم ورجليهم لم تتورم وأحذيتهم لم تتقطع. كل ده مش شايفينه، هم شايفين ان المكان ده مكان ردي ليس فيه مكان زرع وتين ورمان وكرم ولا فيه ماء للشرب. مش على مزاجهم الاكل والشرب. انا كنت فاكر ان الحياة مع ربنا احلى من كده، ياما ناس كتير ارتدت وردت العبارة دهيت. انا كنت فاكر حلاقي زرع وتين وكرم ورمان. الإنسان العتيق، الإنسان بتاع الشهوة، لما يبقى تقيل ويشد الإنسان لتحت، لأنه تملي معتمد في علاقته مع ربنا على الظروف. بنعمل اللعبة اللي كلنا بنلعبها كشباب، لما واحد بيبقى عايز يعرف كان في واحدة بتحبه ولا واحدة عايزة تعرف ان في حد بيحبها ولا لا، يروح يجيب وردة كده ويقعد يشد ورقة ورقة، بيحبني ما يحبنيش، يحبني ما بيحبنيش، بعدين في الاخر يطلع ما بيحبنيش. نفس اللعبة بنعملها مع ربنا، نقعد نسأل ربنا بيحبني ولا لا، ربنا قابلني ولا لا، ربنا عايزني ولا لا، ربنا مختارني ولا لا، لان احنا بنعتمد على الظروف. انجح واجيب التقدير اللي عنده يبقى ربنا بيحبني، اسقط واجيب مادتين يبقى ربنا ما بيحبنيش، ربنا اداني الارتباط اللي انا عايزه بيحبني، فشلت في الارتباط ما بيحبنيش. وكأننا بنقيس محبة ربنا واختيار ربنا لينا وقبول ربنا لينا بحسب تغير الظروف اللي حوالينا. لكن فين النفس اللي تقدر ترى رؤية ثابتة ان محبة الله ثابتة من خلال الصليب، ايديه متسمرة، مش من خلال الظروف لكن من خلال بيقول محبة أبدية، أحببتك من أجل هذا أدمت لك الرحمة لكل نفس. مش محبة تعتمد على الظروف ان انا خدت اللي انا عايزه او ما خدتش اللي انا عايزه، لكن يشوف حب الله ثابت زي ما بيقولوا يعني constant love موجود في قلب الله ظهر على عود الصليب. لكن مشكلتنا ان احنا تملي بنبص للظروف اللي حوالينا، لقينا مية بيحبنا ما لقيناش مية يبقى ما بيحبناش. عدم الإيمان وحالة التذمر اللي موجودة في داخلنا بتفقدنا تملي رؤية حلاوة الحياة مع الله. فأتى موسى وهارون من أمام الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع وسقط على وجهيهما فتراءى لهما مجد الرب. وكعادة موسى وهارون قدام كل تذمر وقدام كل شكوى في الشعب ومرارة الشعب ان هم ينقلوا على طول التذمر والشكوى ده قدام الله عشان ما تبقاش الشكوى دي عليهم، هم ما قدروش يعملوا حاجة. وهنا مجد الرب ترأى في خيمة الاجتماع وكلم الرب موسى قائلا خذ العصا واجمع الجماعة انت وهارون اخوك وكلم الصخرة امام اعينهم ان تعطي ماءها فتخرج لهم ماء من الصخرة وتسقي الجماعة ومواشيهم. فاخذ موسى العصا من امام الرب كما امره وجمع موسى وهارون الجمهور امام الصخرة فقال لهم اسمعوا ايها المردة امن هذه الصخرة تخرج لكم ماء، امن هذه الصخرة نخرج لكم ماء. ورفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين فخرج ماء غزير فشربت الجماعة ومواشيها. فقال الرب لموسى وهارون من اجل انكما لم تؤمنا لي حتى تقدساني امام اعين بني اسرائيل لذلك لا تدخلان هذه الجماعة الى الارض التي اعطيتهم اياها، هذا ماء مريبة حيث خاصم بنو إسرائيل الرب فتقدس فيهم. وهنا نفس الحادثة تتكرر في نفس المكان، بس ربنا يقول لموسى كلم الصخرة، خد العصاية في إيدك والعصاية دي رمز للصليب لكن ما تضربش الصخرة، كلم الصخرة فقط واطلب من الصخرة انها تعطي ماء فتخرج لهم ماء. لكن هنا بنشوف موسى في غضبه وفي انفعاله كأنه بيقول لهم يعني الصخرة دي هتطلع لكم مرة تانية مية، فيضرب الصخرة مرتين بدل ما يكلم الصخرة. وكان بسبب هذا الموضوع ان ربنا حرم موسى من دخول ارض الموعد هو وهارون، لأن موسى هنا عمل خطية عظيمة جدا. خطيته انقسمت إلى ثلاث حاجات. أول حاجة خطية العصيان، لأن ربنا قال له كلم هو ضرب، ما صنعش زي ما قال له ربنا بالضبط، فهنا لم يقدس الله لأن الله يتقدس بالطاعة، ما خدش باله كويس من كلام ربنا. تاني خطية عملها موسى انه اظهر عدم ايمان، عدم ثقة. موسى حس انه التكلم مع الصخرة ده شيء ما يكفيش، الموقف اللي هو فيه والغضب والانفعال اللي هو فيه محتاج حاجة اكبر من انه يكلم الصخرة، حاجة اكبر من كده، لازم نضرب، لازم نعمل حاجة، لازم نصنع حاجة بايدينا. فوقت كتير الانسان بيبقى فاقد الثقة في الكلمة اللي بيقولها ربنا وحاسس ان هو لازم يعمل حاجة، ما تقوليش صلي، ما تقوليش اتكلم، لازم نعمل حاجة. ما احنا يا ما صلينا يا ما اتكلمنا قبل كده، لازم اعمل حاجة. زي الراجل اللي جه للمسيح وقال له ماذا اعمل لارث الحياة الابدية. انسان تملي عايز يعمل حاجة وحاسس بقوته انه يقدر يعمل، بينما الميراث ده محدش بيعمل حاجة عشان ياخده. الميراث فقط تعرف انك ابن ومن حقك ان انت تورث. الميراث ده بيورث مش باعمال حد، لكن بكونك انك تثبت في البنوة. لكن تملي الانسان في عدم ايمانه وثقته في كفاية اللي ربنا بيقوله، لا انا عايز اعمل حاجة، اصوم كم يوم، ادفع قد ايه، اعمل كم مطانية، وكأن فدا في الخلاص او ودا في الشبع. لكن في واقع الامر موسى هنا عصى ربنا ما طوعش، وفي ضعف ايمان حس ان مجرد انه يتكلم ده شيء بسيط، لا الموضوع يستاهل حاجة ان احنا نعملها بمجهودنا اكبر من كده. الخطية الثالثة ودي الاساسية، ان موسى بعمله ده افسد الرمز، لان الصخرة دي كانت ترمز للمسيح والعصا رمز للصليب، وضرب الصخرة هو صلب المسيح، وخروج المية من الصخرة ده اعطاء الروح القدس. عشان كده المسيح في يوحنا 7 يقول في اليوم الاخير من العيد وقف وقال إن آمن أن آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. ومجد المسيح هو الصليب. فهنا المسيح ما يتصلبش إلا مرة واحدة، لكن كده موسى ضرب الصخرة ثلاث مرات، مرة من 40 سنة، ومرتين دلوقتي في نفس المكان ونفس الصخرة. فموسى كده أفسد الرمز، لأن المسيح ما يتصلبش إلا مرة واحدة. وده اللي بيقوله بولس الرسول في رسالته الرومية عن صلب المسيح مرة واحدة فقط. يقول في رومية 6:9 عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعد، لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله. الموت اللي ماته مرة واحدة، المسيح ما يموتش مرتين أبدا. عشان كده المسيح بعد ما قام من الموت ما رجعش مات تاني، بعكس الناس اللي ماتت والمسيح قومها أو قامت ورجعت ماتت بعد كده مرة تاني. بطرس الرسول بردك بيقول في الرسالة بتاعته في إصحاح 3:18 فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة، وهنا بيصر بردك على مرة واحدة، من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله مماتا في الجسد ولكن محيي في الروح. فموت المسيح يكون مرة واحدة فقط. بولس الرسول في العبرانيين إصحاح 6:4 يقول لأن الذين استناروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الظهر الآتي وسقطوا، لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة، إذ هم يطلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه. المسيح ما يتصلبش مرتين، المسيح يتصلب مرة واحدة فقط. والرمز ده كان بولس الرسول شايفه واتكلم عنه في كورنثوس الأولى إصحاح 10، يقول فإني لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة أن أباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة وجميعهم اجتادوا في البحر وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. الصخرة كانت المسيح. فهنا هذا الرمز حتى هي صخرة واحدة وفضلت معاهم باستمرار تخرج ليهم المياه. ما كانش محتاج موسى انه يضرب الصخرة مرتين تاني، ولانه في التذمر وقع زي بقية شعبه يكمل يقول لانهم طرحوا في القفر، وهذه الامور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى اولئك، ولا نكون عبدة اوزهان. فهنا موسى باللي عمله ده افسد الرمز ان المسيح يصلب مرة واحدة فقط. فموسى ما طوعش طاعة كاملة فلم يقدس الله. موسى في عدم ايمان حس ان موضوع يكلم الصخرة ده حاجة بسيطة، الموضوع يستحق عمل اكبر من كده. الموضوع مش باعمالنا لكن بطاعتنا لكلمة ربنا، فافسد الرمز بان المسيح يصلب مرة واحدة. لكن اذا اخطأنا وشعرنا بالعطش احنا محتاجين ان احنا نكلم الصخرة فقط، مش ان احنا نصلب المسيح مرة تاني. نكلم الصخرة، نكلم صليب المسيح بواسطة التوبة والاعتراف، لكن مش بنصلب المسيح مرة تاني، لكن نكلمه علشان الروح يفيد علينا من الصخرة فنرجع نمتلئ بالروح بواسطة توبتنا واعترافنا امام الله. كلمة الصلاة وسيلة الامتلاء لكل انسان عطشان انه يشرب من الروح القدس. برضك بنشوف ان عدم امانتنا لا يبطل امانة الله. اذا كان موسى كان غير امين واذا كان الشعب ايضا غير امين، لكن الله ظل امين بالرغم من التذمر وبالرغم من اللي عمله موسى، لكن ربنا ساء الشعب طلع لهم مية من الصخرة. فإن كنا إحنا غير أمناء هو يبقى أمين لا يقدر أن ينكر نفسه. فالله طلع لهم مية بردك بالرغم من كل اللي عملوه. لكن هنا بنلمح حاجة في موسى بيعلمها لنا في الخدمة، إنك اوعى تعمل عمل الله وإنت في حالة غضب لألا تفقد الخلاص بتاعك. لأن يعقوب الرسول بيقول غضب الإنسان لا يصنع بر الله. ما تعملش الحاجة وانت متضايق وانت مش ضابط نفسك قدام ربنا، لأنك قد تتعرض في حالة الغضب انك تكسر وصية ربنا او ما تاخدش بالك من خلاص نفسك. فهنا موسى بسبب الموضوع ده ربنا قرر ان هو ما يخشش أرض الموعد ولا يدخل الجماعة إلى أرض الموعد مرة تانية.
النبي من سفر العدد إصحاح 20، من سفر العدد إصحاح 20 عدد 11. ورفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين فخرج ماء غزير فشربت الجماعة ومواشيها. فقال الرب لموسى وهارون من أجل أنكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل، لذلك لا تدخلان هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتهم إياها. هذا ماء مريبة حيث خاصم بنو إسرائيل الرب فتقدس فيهم. وهنا ربنا بيعلن حرمان موسى كل أرض الموعد عقابا ليهم على الخطية بتاعة موسى. شفنا ان خطيئة موسى تلخصت في ثلاث نقط. اول نقطة عدم الطاعة، لان ربنا قال له كلم الصخرة فهو ضرب الصخرة مرتين، ما طاعش طاعة دقيقة لكلمة الله. وتاني خطية كانت خطية عدم الإيمان، لأن موسى حس أنه يكلم الصخرة ده عمل قليل أو عمل بسيط ما يتناسبش مع الموقف العظيم أو الموقف الخطير اللي هم فيه، فبدل ما يكلم الصخرة حاول يعمل حاجة بنفسه، فراح ضارب الصخرة مرتين، فكان في عدم إيمان أو ثقة في كلمة الله. وثالث غلط عمله موسى أنه أفسد الرمز، لأن ضرب الصخرة كان يشير إلى صلب المسيح، والمسيح لا يصلب إلا مرة واحدة. لكن بنشوف أن بالرغم من عدم أمانتنا تجاه كلمة ربنا، إلا أن ربنا يبقى أمين لا ينكر نفسه. ربنا بردك بالرغم من التذمر بتاع الشعب وبالرغم من خطأ موسى طلع. وكنا وقفنا عند نقطة أن الإنسان لا يصنع خدمة لله وهو في حالة غضب، لأن يعقوب الرسول بيقول أن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. موضوع مش موضوع انفعال، عشان تخدم ربنا مش هتخدم ربنا بانفعالاتك أو بمشاعرك، لكن اللي عايز يخدم ربنا هيخدم ربنا بطاعته لكلمة الله، مش بالانفعال وبالحماس، لكن بالطاعة لكلمة ربنا والوصية ربنا. بصوا كده للآية، آخر آية 12: لم تؤمنا بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل. وهنا ربنا بيربط حاجتين ببعض، بيربط إيه بإيه؟ الإيمان بالتقديس. عشان تقدر تقدس لازم تؤمن، وبدون الإيمان لا يمكن أن تقدس الله في حياتك. تؤمن يعني تصدق، وتصدق في الكلمة اللي بيقولها ربنا بالظبط، مش بحسب آرائك أو بحسب ما تظن أو بحسب ما أنت شايف أو بحسب ما أنت تعتقد. الله لا يتقدس في حياتنا إلا بالإيمان الكامل في كلمته وفي محبته وفي قدرته. الإنسان اللي بيصدق في ربنا هو اللي يقدر يقدس ربنا في حياته، هو اللي يقدر يدي القداسة اللائقة لله. لكن اللي ما بيثقش في الله ما يقدرش يقدس الله في حياته. عشان كده يقول بدون إيمان لا يمكن إرضائه. ملاحظة تانية ناخدها من الحدث اللي حصل ده، ما تفتكروش باستمرار ان ربنا بيكرر نفسه. ربنا ليه طرق وانواع كتيرة انه يتعامل بيها مع الانسان. موسى افتكر انه زي ما عمل من 40 سنة لازم يعمل برضك المرة دي، وان ربنا بيكرر نفسه. لا، ربنا ليه طرق تختلف عن طرقنا. بيقول كده في أشعياء: ليست طرقي كطرقكم وليست أفكاري كأفكاركم، كما علت الأرض عن السماوات هكذا علت أفكاري عنكم. الناس اللي عايزة ان الناس تبقى نسخة منها، ده عمل كده يبقى انا لازم اعمل زيه، ده الطريق اللي مشي فيه هو كده يبقى انا لازم ابقى كده اعمل زيه بالظبط، او ان انا عايز ان ربنا يتعامل مع الناس زي ما تعامل معايا بنفس الطريقة. ربنا ما بيكررش نفسه في كل وقت، ربنا ليه طرق مختلفة كتيرة يتعامل فيها مع الانسان. وده اللي بيكلمنا عنه مزمور 106. لو طلعنا مع بعض مزمور 106، المزمور ده بيتكلم عن تاريخ معاملات الله مع شعب إسرائيل. ربنا عمل ايه مع الشعب، والشعب عمل ايه مع ربنا. في مزمور مكسورة ومش عارف. بيقول هللوا احمدوا الرب لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته. من يتكلم بجبروت الرب ومن يخبر بكل تسابيحه؟ مين اللي يقدر يعرف طرق ربنا ويسبح ربنا على أعماله؟ طوبى للحافظين الحق وللصانع البر في كل حين. اذكرني يا رب برضا شعبك، تعهدني بخلاصك لأرى خير مختاريك، لأفرح بفرح آمتك، لأفتخر مع ميراثك. بعدين ابتدى يسرد تاريخ معاملات الله. أخطأنا مع أباءنا، أسأنا وأذنبنا. أباؤنا في مصر لم يفهموا عجائبك، لم يذكروا كثرة مراحمك. وابتدى يعد عدد المرات اللي تمرد فيها شعب الله على الله. عدوا بقى معايا. فتمردوا عند البحر، عند بحر صوف. دي أول مرة لما لقوا البحر قدامهم وفرعون وراهم. لكن بالرغم من كده ربنا خلصهم من أجل اسمه ليعرف بجبروته. انتهر بحر صوف فيبس وصيرهم في اللجج كالبرية. خلصهم من يد المبغض اللي هو فرعون وفداهم من يد العدو. وغطت المياه مضايقيهم، واحد منهم لم يبقى، فآمنوا بكلامه وغنوا بتسبيحه. وقالوا التسبحة اللي قالتها مريم أخت هارون. ومجرد ما عبروا هم بيسبحوا على طول يربط. أسرعوا فنسوا أعماله. ده ما مرش على الحادثة دي يوم. حادثة عبورهم في وسط البحر. أسرعوا فنسوا أعماله، لم ينتظروا مشورته. في ناس تقول طب ما هو كان عندهم حق، هيجيبوا مية منين؟ ما هم عطشانين احتياجهم. طب ما هم ما انتظروش ربنا هيقول لهم ايه؟ تملي الإنسان متسرع تجاه احتياجاته. الله هو اللي رعاني وعبر بيا امبارح والنهارده، مش هيرعاني بكره؟ ليه متسرعين باستمرار؟ احنا متسرعين في ان احنا ننسى اعمال الله معانا فنتذمر عليه. بل اشتهوا شهوة في البرية وجربوا الله في القصر. لما قالوا احنا جعانين فاعطاهم سؤلهم وارسل هذالا في انفسهم. تذمروا مرة تانية، حسدوا موسى في المحلة وهارون قدوس الرب في مشاجرة قورح وداسان وأبيرام. لما قالوا اشمعنى ربنا هيتعامل معاكم انتوا بالذات، ما يتعامل معانا كلنا. فتحت الأرض وابتلعت داسان وطبقت على جماعة أبيرام. اشتعلت نار في جماعتهم، اللحيد أحرق الأشرار. صنعوا عجلا في حريب، سجدوا لتمثال مسبوك، وأبدلوا مجدهم بمثال ثور آكل عشب. ده اللي بيعمله الإنسان. بدل المجد اللي ربنا اداه للإنسان بيبدل مجده بشهوة الطور. نسوا الله مخلصهم الصانع عظائم في مصر، وعجائب في أرض حام، ومخاوف على بحر صوف. فقال بإهلاكهم لولا موسى مختاري وقف في الثغر قدامه ليصرف غضبه عن أتلافهم. رذلوا الأرض الشهية، لم يؤمنوا بكلمته لما بعتوا جواسيس، ما صدقوش، بل تمرمروا في خيامهم، لم يسمعوا لصوت الرب. فرفع يده عليهم ليسقطهم في البرية، وليسقط نسلهم بين الأمم، وليبددهم في الأراضي. تعلقوا ببعل فاغور وأكلوا ذبائح الموتى. هنشوف الحادثة دي دلوقتي كمان شوية. أغاضوه بأعمالهم فاقتحمهم الوباء، فوقف في نحاس ودان فامتنع الوباء. فحسب له ذلك بر إلى دور فدور إلى الأبد. الآية بقى 32 دي على الموقف دلوقتي. أسخطوه على ماء مريبة حتى تأذى موسى بسببهم. موسى ده اللي كان طويل الروح جدا واحتمل احتمالات كتيرة، جه في الموقف ده وما قدرش يستحمل، لأنهم أمروا روحه حتى فرط بشفتيه. فرط بشفتيه لما قال أمن هذه الصخرة يخرج لكم ماء؟ لم يستأصلوا الأمم الذين قالوا لهم قال لهم الرب عنهم، بل اختلطوا بالأمم وتعلموا أعمالهم وعبدوا أصنامهم فصارت لهم شركا، ذبحوا بنوهم وبناتهم وتنجسوا بأعمالهم وذنوا بأفعالهم. بيحكي التاريخ كله في الآخر ربنا عمل إيه؟ أسلمهم ليد الأمم، ضبطهم أعدائهم فزلوا تحت يديهم، مرات كثيرة أنقذهم، أما هم فعصوه بمشورتهم وانحطوا باسمهم، لكن في كل مرة كان الله أمين، فنظر إلى ضيقهم إذ سمع صراخهم وذكر لهم عهده وندب حسب كثرة رحمته وأعطاهم نعمة قدام كل الذين سبوهم. خلصنا أيها الرب إلهنا واجمعنا من بين الأمم لنحمد اسم قدسك ونتفاخر بتسبيحك. مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد. ويقول كل الشعب أمين الليلويا. المزمور ده كتب طبعا بعد سبي بابل، لأنه كانوا بيسبحوا بيه ربنا على مراحمه والمرات الكتيرة اللي هو غفر فيها، وكان بيذكروا خطيتهم أو أساوتهم من أول خروجهم من مصر لحد سبي بابل. لكن بصوا الآية 45، ذكر لهم عهده وأعطاهم نعمة. باستمرار ده موقف ربنا تجاه الإنسان، حتى مع موسى اللي غلط. موسى لما سمع الكلمة دي وحس انه اتحرم من دخول ارض الموعد، كان في حزن شديد جدا جدا في قلبه، لان هي دي كانت امنية حياته، ان مش بس يطلعهم من ارض مصر، لكن كان يدخلهم ويدخل معاهم الى ارض كنعان، ارض الوعد، القسم اللي الله اقسمه لابراهيم ابو الاباء. لكن لما سمع الموقف ده من ربنا، ان ربنا قال له مش هتخش، ابتدى يقدم توبة قدام ربنا وصلوات ودموع وطلبات من اجل ان ربنا يسامحه ويدخله ارض الموعد. فشوفوا في سفر التثنية اصحاح 3 في الاخر خالص، كمان ولكن الرب في عدد 26، ولكن الرب غضب علي بسببكم ولم يسمع لي. يعني صلى موسى من اجل الموضوع ده كتير وربنا ما سمعلوش، بل قال لي الرب كفاك. اكتر من كده ربنا صد وصد صعبة جدا، قال له كفاك، ما تطلبش مني الطلبة دي تاني، لا تعد تكلمني ايضا في هذا الامر، أمر دخوله إلى أرض الموعد. اصعد إلى رأس الفسجة الجبل وارفع عينيك إلى الغرب والشمال والجنوب والشرق. خدوا بالكم دي علامة الصليب. وانظر بعينيك لكن لا تعبر هذا الأردن. وأما يشوع فوصه وشدده وشجعه، لأنه هو يعبر أمام هذا الشعب وهو يخصم لهم الأرض التي تراها. قد إيه أن دي كان سؤل قلب موسى واهتمامه الأساسي، أنه يخش أرض الموعد. لكن مش بس ربنا قال له لا، قال له ما تطلبش مني تاني، لكن كل اللي هعمله لك أنك تشوفها من بعيد، لكن مش هتخشها. يا حتى رب موسى اللي كان هو كليمك واللي كان قريب منك ممكن ما تسمعش لصلاته؟ بقى موسى بعد خدمته دي كلها اللي خدمك بيها، ممكن انك ما تستجبش للصلاة بتاعته وامنيات قلبه؟ غلطة يعني في نظرنا كلنا انها غلطة بسيطة جدا، وعملها في ظروف انفعالية وفي ظروف حزن لانهم امروا روحه، تقوم تعملها فيه كده؟ اولا يعني حاجة تخوف وحاجة تفرح. حاجة اللي تخوف الاول بقدر مسؤولية الانسان بقدر ما يزداد عقاب هذا الانسان. عشان كده ربنا يقول في القريبين مني اتقدس، يعني القريبين مني قوي دول اللي لازم ياخدوا بالهم انهم ما يغلطوش، لان اي غلطة حتى ولو صغيرة هيبقى عقابها كبير جدا، لان القريبين مني دول هم اللي هتقدس بواسطتهم، فلو ما خدوش بالهم هيقدموني بصورة مشوهة للآخرين. عشان كده غلطة واحد عادي من الشعب غير غلطة الخادم، غير غلطة الكاهن، غير غلطة الأسقف، غير غلطة البطرك. العقاب أيضا يتناسب مع المسؤولية. إذا كان ربنا مثلا بيتنازل في ذبيحة الخطية مع الفرد العادي إلى فرخي حمام ويمام، لكن مع الكاهن أو مع رئيس الشعب الله لا يتنازل عن ثور بقر كبير. بقدر ما تزداد مسؤولية الإنسان والبركات اللي ربنا إداها للإنسان والنعم اللي الله إداها للإنسان، بقدر ما يزداد حساب هذا الإنسان، وبقدر ما بيكون عقابه حتى على الغلطات اللي في نظر الناس انها بسيطة. عشان كده نعرف في تاريخ الكنيسة الام اللي ابنها بقى بطرك، فبدل ما تفرح وتزغرط قالت له كنت اتمنى انه يجي لي خبر موتك من اني اسمع انك بقيت البطرك. بحسب ما بياخد الانسان من مسؤولية، بحسب ما هو مطالب ان يسلك بتدقيق اكثر. عشان كده بيقول في القريبين مني اتقدس. فموسى لانه كان قريب جدا من ربنا فغلطة تبدو في نظر الله في نظر الناس بسيطة، لكن كان عقابها شديد جدا قدام الله، لدرجة ان الله مش بس ما استجابلوش وقال له ما تكلمنيش في الموضوع ده تاني لانك مش هتخش. وفضلت الذكريات الأليمة دي في ذهن موسى النبي لحد ما جه يموت، وكتب سفر التثنية وكان الموضوع ده بيحز في قلبه مش قادر ينساه. لكن الحاجة اللي تفرح ان ما فيش صلاة الانسان بيصليها لربنا الا وربنا بيستجيب لهذه الصلاة. صحيح ممكن ما يستجبش للصلاة اللي أنا بطلبها بنفس الطريقة اللي أنا حاططها، لكن بيستجيب بطرق أخرى كتيرة. خدوا بالكم الحتة دي. موسى طلب من ربنا أنه يخش أرض الموعد، فربنا قال له مش هتخش وما تطلبش تاني، لكن في نفس الوقت استجاب له. استجاب له إزاي؟ اول حاجة ورهاله في صورة الصليب. وتاني حاجة موسى فعلا دخل ارض الموعد، استجاب له فعلا ربنا ودخل له ارض الموعد. بس دخلها ازاي وامتى؟ برافو عليك. في التجلي على الجبل، موسى ظهر على الجبل التجلي في اورشليم في اليهودية مع شخص المسيح في أرض الموعد، وكان محور حديث موسى مع المسيح في التجلي ايه هو؟ محور الحديث كان ايه؟ اللي هيقول دي ليه جايزة. موسى وإيليا كانوا بيتكلموا مع المسيح في جبل التجلي على ايه؟ الآية بالظبط. ها؟ الخروج المزمع أن يكمله في أورشليم. زي ما بيقول إنجيل معلمنا لوقا. كان موضع حديثهم الصليب. عن الخروج اللي المسيح مزمع أنه يعمله فداء للبشرية. أنه يخرج خارج أورشليم حامل الصليب. خروج الفداء والخلاص. خروج الفداء والخلاص. فبرضك موسى ربنا استجاب له وظهر على جبل التجلي في ارض الموعد دخلها، لكن مش بالطريقه اللي كان عايزها موسى، بالطريقه اللي ربنا شافها. عشان كده الله في مرات كتيره بيستجيب لصلواتنا، لكن بطرق مختلفه عن الطريقه اللي احنا رسمينها في ذهننا. لكن الله يسمع كل صلاه ويستجيب لكل صلاه. يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر، مش المزمور بيقول كده؟ فالحاجة المفرحة إن فعلا ربنا استجاب لموسى، لكن بطريقة غير الطريقة اللي هو كان رسمها. عشان كده اطمنوا إن صلواتنا تستجاب بشكل ما وبطريقة ما، واطمنوا إن الله يسمع كل شيء. لكن سقطة موسى دي تورينا طبعا ان كل انسان ليه خطيته. الجميع زاغوا وفسدوا واخطأوا وعوذهم مجد الله. حتى موسى اللي كان قريب جدا من ربنا اخطأ. عشان يبقى شيء واحد، ان مفيش حد لا يخطئ الا شخص واحد، هو شخص المسيح. عشان كده لما ابونا بيصرخ في نهايه القداس القدسات للقديسين، الشعب كله يصرخ يرد على ابونا. القدسات اللي هي الجسد والدم ما ياخدهاش الا القديسين، فالشعب كله يقول له الحقنا، ده ما فيش حد غير الله. واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. مين فينا بلا خطية؟ في سفر أيوب إصحاح 4:17 بيقول: هل الإنسان أبر من الله؟ أم الرجل أطهر من خالقه؟ هوذا عبيده لا يأتمنهم، وإلى ملائكته ينسب حماقة. فكم بالحري سكان بيوت من طين. مين هم سكان البيوت اللي من طين؟ ده من إيه؟ الجسد بتاع ده من إيه؟ من طين. مش انا مخلوق من طينة؟ فكم يكون سكان بيوت من طين، كل واحد منا ساكن في بيت من طين. الذين اساسهم في التراب ويسحقون مثل العسل، بين الصباح والمساء يحطمون، بدون منتبه اليهم الى الابد يبيدون. مين هو الانسان؟ كل إنسان خاطي. حتى موسى ذكرت له خطيته، عشان يظل الله هو القدوس الوحيد. نرجع تاني لسفر العدد صح 20 وعدد 13. هذا ماء مريبة حيث خاصم بني إسرائيل الرب فتقدس فيهم. ازاي في خصام وربنا يتقدس بواسطة الخصام؟ يا يعني ايه ربنا تقدس فيهم؟ ان ربنا مجد اسمه وقدس اسمه بالرغم من اللي عمله موسى واخطأ فيه، وبالرغم من الشعب اللي عمله واخطأ فيه، ربنا مجد اسمه بانه سقاهم بالرغم من عدم امانتهم. ربنا شربهم، طلع لهم مية بالرغم من التذمر وبالرغم من خطية موسى، فهنا الله تقدس فيهم. رغم جحودهم شربهم من المية اللي اتفجرت من الصخرة، فأظهر بذلك ثلاث حاجات. لما المية طلعت من الصخرة والموقف ده حصل، أول حاجة ربنا أظهر قوته إنه طلع من صخرة صماء المية. تاني حاجة ربنا أظهر رحمته لأنه ما عملهمش بحسب استحقاقهم وسابهم يموتوا من العطش، لكن ربنا أظهر رحمته فسقاهم. وتالت حاجة ربنا أظهر عدله لأنه عاقب مين؟ موسى على خطيته. فالله تقدس بأنه أظهر قوته ورحمته وعدله في نفس الوقت. مش هو ده اللي حصل في الصليب؟ الله أظهر في الصليب قوته، أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة، وأظهر في الصليب رحمته لأنه غفر للكل، وأظهر في الصليب عدله لأنه أوفى كل دينونة كانت مستوجبة على الإنسان حملها المسيح. عشان كده يقول الرحمة والعدل تلاقيا في خشبة الصليب. ففي حادث الصخرة تقدس الله فيهم بأنه أظهر قوته وأظهر رحمته وأظهر عدله في نفس الوقت. تملي الناس تقول القوة ما تنفعش مع الرحمة، والرحمة ما تنفعش مع العدل، والعدل ما ينفعش مع الرحمة، لكن الله تقدس بأنه أظهر كمال الثلاث حاجات، القوة والرحمة والعدل في هذه الحادثة. وأرسل موسى رسلا من قادش إلى ملك أدوم. هكذا يقول أخوك إسرائيل: قد عرفت كل المشقة التي أصابتنا. أما لحد دلوقتي شعب إسرائيل ما خدش ولا حتة أرض ملك لي، لحد دلوقتي 40 سنة عمالين يلفوا فين؟ في البرية. ودخلوا حرب كم مرة؟ ها؟ دخلوا حروب كم مرة؟ مين يقول؟ مرتين. مرة الأولانية مع فرعون وفرعون غرق في البحر الأحمر، والمرة الثانية اللي حاربوا فيها مع عماليق وانتصروا على عماليق بالإيدين المرفوعة. لكن لحد دلوقتي 40 سنة ما امتلكوش حاجة. بس هما ما حاربوش، وقفوا، وربنا هو اللي انتصر على فرعون. لا هات اول شعب قابلوه بقى في ترحالهم ناحية ارض الموعد بعد ما لفوا في البرية 40 سنة كان شعب اسمه أدوم. وأدوم كان ساكن ما بين البحر الميت وخليج العقبة في الأردن. وأدوم دول نسل مين؟ عيسو. عيسو أخو يعقوب، يعني دول إخوات. إسرائيل وأدوم دول يعتبروا إخوات. فعشان كده موسى قال مش هحارب أخويا، لأن في عهد صار ما بين عيسو ويعقوب لما رجع يعقوب من عند لابان وصالح أخوه عيسو. بقى في عهد ما يحاربوش بعض وما يأذوش بعض. فموسى بعت من المكان اللي كانوا فيه برية قادش وبعت لملك أدوم يقول له هكذا يقول أخوك إسرائيل بطريقة مؤدبة يستعطفوا ويفكروا بارتباطهم بعضهم ببعض. قد عرفت كل المشقة التي أصابتنا، سمعت عن الأحداث اللي حصلت لنا، إن أباءنا انحدروا إلى مصر وأقمنا في مصر أيام كثيرة وأساء المصريون إلينا وإلى أبنائنا، فصرخنا إلى الرب فسمع صوتنا وأرسل ملاكه وأرسل ملاكا وأخرجنا من مصر، وها نحن في قادش مدينة في طرف تخومك على الحدود بتاعتك. عايز يقول له احنا اخوات، وانت شايف الظروف اللي مرينا بيها وظروفنا صعبة واحنا ضعاف ولسه ما عملناش حاجة ولا عندنا جيش ولا عندنا ارض ولا عندنا امكانيات، دعنا نمر في أرضك، لا نمر في حقل ولا في كرم ولا نشرب ماء بئر في طريق الملك نمشي. قال له بس مجرد ان احنا نعدي من أرضك عشان نروح الى أرض الموعد مش هناكل حاجة لا من حقل ولا من كرم ولا هنشرب مية، والطريق اللي انت تحددنا ان احنا نمشي فيها هنمشي، لا نميل يمينا ولا يسارا حتى نتجاوز تخومك، لان احنا اخوات ومش هنحارب بعض. فقال له ادوم لا تمر بي لئلا اخرج للقائك بالسيف. طبعا خلفيات الغدر والخيانة اللي كان عملها يعقوب في عيسو ما زالت موجودة، فملك أدوم خاف خصوصا أنه سمع أن شعب إسرائيل ده إلهه بينصره، فقال له ما تقربش ناحيتي، لو جيت ناحيتي هخرج للقائك بالسيف يعني هحاربك. فموسى افتكر أن ملك أدوم خايف لا يأكلوا ويشربوا ويخلصوا لهم الأكل، فقال له بنو إسرائيل في السكة نصعد إذا شربنا أنا ومواشية من ماءك أدفع ثمنه لا شيء، أمر برجلي فقط. لو في حاجة خسرت أو كلنا حاجة أو استهلكنا حاجة هندفعها لك. فقال لا تمر، وخرج أدوم للقائه بشعب غفير وبيد شديدة. ما صدقوش وجهزوا جيش لحربهم، وأبى أدوم أن يسمح لإسرائيل بالمرور في تخومه، فتحول إسرائيل عنه. اضطر شعب إسرائيل إن هو يلف لفة كبيرة عشان يبعد عن حدود أدوم، بدل ما كان يعبر في وسط أرضه ويوصل بسرعة اضطر إنه يمشي مشوار كبير عشان يتجنب الحرب بينه وبين أدوم، لأن ربنا قال له اعمل كده ما تحاربش أخوك، لأن عيسو ما يسيئش إلى يعقوب ولا يعقوب يسيء إلى عيسو، حتى لو أدى ذلك إلى كلفة أكتر وإلى مجهود أكتر وإلى تعب أكتر. ما تمسش أخوك، ما تحاربش أخوك، وصية من عند ربنا. فارتحل بنو إسرائيل الجماعة كلها من قادش وأتوا إلى جبل هور، وكلم الرب موسى وهارون في جبل هور على تخم أرض أدوم قائلا يضم هارون إلى قومه لأنه لا يدخل الأرض التي أعطيت لبني إسرائيل لأنكم عصيتم قولي عند ماء مريبة. وهنا جه بقى حياة هارون تنتهي. فأول إصحاح شفنا مين مات؟ مريم. هنا هارون رئيس الكهنة حياته بتنتهي، يضم هارون إلى قومه في جبل اسمه جبل هارون، موجود لحد دلوقتي في سينا، ناحية خليج العقبة، وعليه قبر بيقال عليه ان هو ده قبر هارون. وفي جبل بردك هناك ناحية خليج العقبة اسمه جبل المديرة. جبل المديرة يعني حيث دار بني إسرائيل، لفوا عشان يتجنبوا ان هم يعبروا في وسط أرض أدوم. خذ هارون وأليعازر ابنه واصعد بهما إلى جبل هور، واخلع عن هارون ثيابه، والبس أليعازر ابنه إياها، فيضم هارون ويموت هناك. ففعل موسى كما أمر الرب، وصعد إلى جبل هور أمام أعين كل الجماعة. فخلع موسى عن هارون ثيابه وألبس أليعازر ابنه إياها، فمات هارون هناك على رأس الجبل. ثم انحدر موسى وأليعازر عن الجبل، فلما رأى كل الجماعة أن هارون قد مات بكى جميع بيت إسرائيل على هارون 30 يوما. تذمر بني إسرائيل في قادش، موسى وهارون بيكلموا ربنا وتراءى مجد الله ليهم، وبعدين عاقبهم بأنهم مش هيطلعوا أو يخشوا أرض الموعد. هنا الثلاثة اللي احنا شايفينهم ده موسى وهارون وأليعازر ابنه. ربنا قال له اطلع فوق الجبل علشان هارون هيموت فوق الجبل، وقال له قبل ما يموت اخلع عنه ثيابه ولبسها لأليعازر ابنه. ونزل من على الجبل موسى وأليعازر، لأن هارون مات فوق وفضل فوق. ادي موسى نازل من على الجبل ووراه أليعازر رئيس الكهنة الجديد، وهو لابس ثياب المجد والبهاء بتاعة رئيس الكهنة. ايه معنى الحدث ده؟ اول حاجة قالها عن هارون قبل ما يموت قال له اخلع ثيابه، اللي هي ثياب رئيس الكهنة اللي اتكلمنا عنها بالتفصيل، فاكرين الجبة والافود والمنطقة والصدرة والاحجار الكريمة. قال له اخلع عنه ثيابه، ومعنى خلع الثياب ان كهنوت هارون ده غير دائم. هارون ده مجرد رمز، لكن كهنوته يذول، كهنوته ينتهي. عشان كده المسيح لما جه كرئيس كهنة ما جاش على رتبة هارون، لكن جه على طقس ملكي صادق اللي كهنوته أبدي. وما ذكرش عن ملكي صادق انه مات. فمنع خلع الثياب ان الكهنوت ليس له على الدوام، هو مجرد رمز لكن كهنوته يذول. بس بالرغم من كده هارون لما مات مات على الجبل واتدفن على الجبل، ما اتدفنش في حفرة، ما اتدفنش في قوة، ما نزلش لتحت، لكن حتى في موته كرئيس كهنة كان ايه؟ مرتفع. كل واحد بيموت يشيره للموت بانه انحدر او نزل الى الهاوية، لكن هارون وموسى بردك لما جم يموتوا طلعوا لايه؟ لفوق، ما نزلوش لتحت. موسى ما تشواش مع هارون، موسى ظل هو رئيس الانبياء، موسى كان ليه وضع خالص، عشان كده مثلا هارون ما ظهرش على جبل التجلي مع الله. هو حاجة مفرحة لي ان ربنا بردك اداله كرامة بالرغم من سقطاته اللي قبل كده هارون، لكن لان هارون كان عنده نوع من الطاعة تجاه الله باستمرار، وكان بيعترف بخطأه ويقول اخطأ ويقبل التغيير، ربنا احتفظ بيه كرئيس كهنة برغم انه عمل العجل لان كان عنده استعداد للتوبة. ومع هذا ربنا اداله كرامة لما جه يموت ما نزلوش لتحت لكن رفعه لفوق. حتى دي اخذها بولس الرسول وقعد يتأمل كده فيها في الرسالة للعبرانيين في إصحاح 7، لما كان بيعمل مقارنة ما بين كهنوت المسيح وكهنوت العهد القديم كهنوت هارون. التاني كمان فلو كان بالكهنوت اللاوي كمال في عدد 11، إذ الشعب أخذ الناموس عليه ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملكي صادق ولا يقال على رتبة هارون. بولس الرسول بيقول يعني كهنوت العهد القديم ده ما نفعش، عشان كده استدعت الحاجة إلى كهنوت جديد، كهنوت العهد الجديد، كهنوت السيد المسيح، لأنه إن تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغيير الناموس أيضا، لأن الذي يقال عنه هذا كان شريكا في سبط آخر لم يلازم أحد منه المذبح. المسيح طلع من سبط يهوذا مش من سبط لاوي، فإنه واضح أن ربنا قد طلع من سبط يهوذا الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت، وذلك أكثر وضوحا أيضا إن كان على شبه ملكي صادق يكون كاهن آخر. قد صار ليس بحسب ناموس وصية جسدية بل بحسب قوة حياة لا تذول. فرق ما بين كهنوت هارون وكهنوت المسيح. كهنوت هارون كانت حياته بتذول بتموت، عشان كده كان لازم يخلع الثياب واحد تاني ياخدها، لكن المسيح في قوة حياة لا تذول لا تنتهي، لأنه يشهد أنك كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق، فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها. لو ناموس العهد القديم ما قدرش يعمل حاجة، كل اللي عمله أنه شخص الخطية لكن ما قدرش يعمل حاجة للخطية. إذ الناموس لم يكمل شيئا ولكن يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إلى الله، وعلى قدر ما أنه ليس بدون قسم، لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة. يعني هارون لما ربنا إداله وإدى أولاده الكهنوت ربنا ما أقسمش بذاته. أما هذا اللي هو شخص المسيح في مزمور 110 فبقسم من القائل له أقسم الرب ولن يندم، مش هيرجع فيه، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل، لأن حياة المسيح لا تزول فكهنوته لا يزول، فبقينا في كهنوت المسيح لينا عهد أفضل. وأولئك قد صاروا كهنة كثيرين. العهد القديم كان فيه كهنة كتير، ليه؟ من أجل منعهم بالموت، كلهم بيموتوا فاللي يموت يجي بداله، اللي يموت يجي بداله، لكن في العهد الجديد ملناش غير كاهن واحد اللي هو مين؟ شخص المسيح، هو الكاهن الأعظم بتاعنا، كهنوته لا يزول. وأما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد له كهنوت لا يزول، وإذا كان ليه كهنوت لا يزول الموت ما يقدرش عليه، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام. بتوع العهد القديم ما كانوش يقدروا يخلصوا إلى التمام، إلى التمام يعني إلى الكمال، بيرفكت.
خلاص كامل من كل نواحيه. بتوع العهد القديم يدوبك كان كفارة كفر للخطية، لكن ما يقدرش يرفع الخطية. لكن المسيح لأنه كاهن واحد، كهنوته لا يزول، الموت ما يقدرش عليه، فعشان كده هو يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين. قوة حياة لا تذول. مسيح حي في كل حين، شغلته إيه؟ يشفع فينا. عشان كده قارن ما بين كهنوت المسيح وكهنوت هارون، فطلع إن كهنوت المسيح أعظم. اللي فيكو درس رسالة العبرانيين، رسالة العبرانيين كلها مقارنة ما بين العهد القديم والجديد. في الأول عمل مقارنة بين المسيح والملائكة، وطلع إن المسيح أعظم من الملائكة. بعد كده عمل مقارنة بين المسيح وموسى، وطلع إن المسيح أعظم من موسى. بعدين عمل مقارنة بين المسيح ويشوع بن نون اللي دخل في أرض الراحة، وطلع إن المسيح أعظم من يشوع بن نون. بعدين عمل مقارنة بين المسيح وهارون رئيس الكهنة، فورنا إن المسيح أعظم من الكل، وهو قادر أن يخلص إلى التمام، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر، مش زي هارون كان فيه خطية ولا دنس، قد انفصل عن الخطاه وصار أعلى من السماوات، الذي ليس